بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلام يسمى رباحا. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن على شرط مسلم وقد أخرج مسلم معناه.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث عن سلمة جواز التسمي برباح، وفي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب النهي عن ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلحا ولا نافعا. وفي أبي داود لئن عشت لأنهين عن التسمي بكذا وكذا، وذكر منهم مقبل وبركة ونافع. وجاءت هذه في بعض الروايات في الصحيح أنها أن تسمي بمقبل. والجمع بين هذا بين تسمية رباح في هذا الحديث وفي حديث سلمة بن الأكوع أو في حديث الآخر في قصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، أن عمر استنبطه كما قال الله عز وجل لعلمه الذين يستنبطونه منه قال استأذن لي على يا رباح استأذن لي على رسول الله. فمتيقن أن هذا الغلام غلام النبي صلى الله عليه وسلم اسمه رباح لهذا الحديث ولذاك في الصحيح، كما أنه متيقن النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة وحديث جابر يحمل على الجواز أو على كراهة التنزيه، أن التسمي بهذه الأسماء الكراهة فيها للتنزيه لا للتحريم. وهناك أسماء التسمي بها لا يجوز، كالتسمي بأسماء الله الخاصة مثل الله الرحمن لا يجوز بلا خلاف، والتعبيد لغير الله لا يجوز بلا خلاف، عبد شمس وعبد مناه عبد العزة وعبد كذا عبدها لغير عبد لغير الله. والتسمي بأسماء الكفار لا يجوز، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، سواء كان من رؤسائهم أو لاعبيهم مشاهيرهم كما هو شأن كثير من الناس. ربما رأوا بعض اللاعبين من الكفار تسموا سمي ابنه به أو بنته بتلك المغنية وتلك الممثلة أمثال ذلك، وهذا لا يجوز للدليل المذكور. وأما التسمية التي تتضمن تزكية فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم منها بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك التي قيل اسمها برة قال الله أعلم بأهل البر منكم أنت زينب، ورجل اسمه أسرم غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى زرعة إلى الأفضل، لأن أسرم معناه منقطع، زرعة للنماء ورفاء الحسن. ورجل غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسامة، وأمثال ذلك كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي جهل كان أبو الحكم، لما كان ليس على مسمى اشتهر أنه أبو جهل، فعلا لم يكن بصاحب حكم ولا الحكم، كان يقال له أبو الحكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي ولدك أكبر؟ قال شريح، قال فأنت أبو شريح، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، في الذي كان يقال له أبو الحكم. وهذه أمور يعتني بها أهل العلم. وفي كتاب الحج من فتاوى اللجنة عقب كتاب الحج والعقيقة من يتعلق بالعقيقة يذكرون الأسماء المكروهة جملة أسماء منهي عنها من أسماء الكفار وأسماء اللاعبين وكذلك أيضا نحو ذلك. وتخير الاسم الطيب للولد ذكرا كان أو أنثى أمر مطلوب وهو من حق والده عليه، والتسمية يملكها الأب، فإذا اتفق أن من سماه من أهل البيت سواء الأب أو الأم أو كذا ما يعترض ذلك فلا مانع، إلا إذا حصل التشاح فهي حق للأب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم، هو الذي سمى ولده. وعلي بن أبي طالب سمته أمه حيدرة باسم جد له من قبل أمه، كان يقال له حيدر أو يلقب حيدرة، فسماه جده أو سماه علي، وألغي هذا الاسم حيدرة وذكره في مرة المرات فقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، الرد على مرحب يوم خيبر. قالوا إنها لأنها سمته حيدرة باسم بعض أجداده من قبلها، وهو من أسماء الأسد، فذكر ذلك. وأحسن ما يكون التسمي بعبد الله وعبد الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. وما كان من بابها من التعبيد لله عز وجل يجري مجراها عبد الملك عبد العزيز عبد الأكبر، هكذا كل ما كان أسماء الله. وأسماء الأنبياء كان يتسمون ببعضهم بعضا عند قول الله عز وجل: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ما كانت أمك بغية. سأل المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما كان الأنبياء يتسمى بعضهم ببعض، أي أن مريم ليست أخت هارون، ليست هي أخت موسى، هي أم عيسى بعد موسى بقرون، وإنما هارون الذي هو أخو مريم غير هارون الذي هو من أجداده أخو موسى. فكان الأنبياء يتسمى بعضهم ببعض، وهكذا بأسماء الصالحين التي أسماء جيدة، أسماء الأنبياء والصالحين سواء كان في الذكر أو الأنثى. الحاصل احذر أن تسميه اسما مشوها. واشتهر بين العرب أسماء مثل جلمود وصخر وسيف وأمثال ذلك من الأسماء التي هي تدل على الجلادة والقوة والصرامة وما كان من ذلك، ما أنكرها الشرع. وغيرها قد يكون الأسماء الأنبياء وأسماء التعبير أفضل منها، ولا ما أنكرها الشرع. جبل ما كان من ذلك، أسماء الأسد أيضا حارث ليث. وكره أهل العلم تسمي بأسماء الملائكة، وكرهوا التسمي بأسماء النار مثل شهاب ولهب، وامرأة تسمى نار وجحيم وسقر وسعير وأمثال ذلك مما يحصل من التسميات. نقرأ بعده. قد جاء النهي أيضا عن التسمي بشهاب.
قال رحمه الله تعالى: قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: حدثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد عن سلمة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لاقحا لا عقيما. قال لمن وادعي: هذا حديث صحيح، وأخرجه ابن حبان كما في الإحسان. فقال رحمه الله: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لقحا لا عقيما.
تبعا للموضوع الأول، الدرس الأول، ما كان من الأسماء القبيحة واستطاع الشخص تغييرها فإن ذلك طيب مطلوب، أما الأسماء المحرمة يجب تغييرها، ما كان تعبيد لغير الله أو تسمي بالكفار أو شيء من ذلك. وقد كان في زمن الشيخ بن باز رحمه الله إذا تسمى شخص باسم غير طيب ثم بدا له تغييره، فإذا أفتى فيه الشيخ أو بعض أهل العلم بأنه مكروه مباشرة الأحوال المدنية تسهل تغيير ذلك الاسم جذريا من وإلى في جميع المعاملات، ويطلبون فتوى هل هذا الاسم مكروه. إذا جاء من يريد يغير اسمه في الأحوال المدنية يقول: أتي بفتوى هل هذا الاسم مكروه أو منهي عنه، إن كان كذلك غيرنا لك. فإذا أتى بفتوى تسهل إجراءات تغيير ذلك الاسم. والحديث الذي يليه حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه من طريقيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يدعو الله يقول: اللهم لاقحا لا عقيما، أي اجعلها لواقح، واللواقح هي التي مفيدة للبدن والشجر والماء وغير ذلك. وأرسلنا الرياح لواقحا، امتن الله على العباد بقوله: وأرسلنا الرياح لواقحا، أي أن الماء إذا ما ضربه الريح يأسن ويتغير، والشجر إذا لم تضربه الريح اللواقح ليحصل منها الثمر ما تثمر، والبدن إذا لم يحصل له ريح يتعفن ويتعب ولا ينمو، وغير ذلك من المنافع في اللواقح. وقد أقاموا محكمة بين الريح والهواء والماء، وحاصل ذلك أن الماء ذاته يحتاج إلى الهواء ليفسد، وأن في تلك المحكمة أن الهواء أنفع للبشر، لا يتنفس الإنسان إلا به، وإذا انقطع عنه أقل من دقائق يسيرة هلك، وقد يصبر عن الماء اليوم وأكثر. وأما قول الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهذا في بابه، لكن هناك جوانب يفضل بها الهواء على الماء. اجعلها لاقحا لا عقيما، العقيم هي التي أرسلها الله على عاد قوم هود، قال الله سبحانه وتعالى: سخرها عليهم. قال: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي شيء تمر عليه من بشر وغير البشر، فالريح العقيم مهلكة، الشجر ييبس وابن آدم يهلكون والمواشي وغير ذلك. قال: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فهذه العقيم هي الريح الصرصر التي لا نفع فيها، بل هي ريح هلاك، فلا تنبت شجرا ولا تسلم بشرا، لا يسلم منها البشر. وفي الصحيح، صحيح مسلم، من عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير، وأعوذ بك من شرها، وأسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، يسأل الله خيرها يستعيد من شرها، فلها خير وشر، وربما دخل وخرج إذا رأى اشتدت الريح. لما رأوه عارضا قالوا هذا عارض ممطرنا، قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هم استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. تذكر هذا ويدعو الله النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يكون ذلك الريح كما حصل لعاد. هذا الذكر ينبغي أن يحفظ، هذا من الأذكار التي يعتني بها الإنسان عند هبوب عند الريح العاصف، عند الريح العاصف لا عند الهواء الرطب الجيد المفيد المغذي للأبدان وللشجر وللزرع. فإذا كان ريحا عاصف كما ذكر الله عز وجل فهذا ريح مخيفة، قد تعصف بالأشجار فتقطعها، وقد تعصف أيضا بالبشر فتسقطهم، وربما هبت الرياح في بعض الأماكن فحطمت السيارات وهدمت بعض البيوت وحصل منها أضرار شديدة. وترى ما حصل لعاد قوم هود من ورائها تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فقوله في هذا الحديث في حال اشتداد الريح، إذا اشتدت الريح تكون مخيفة. وهل هذا يقال في العاصور اليسير مثلا إذا كان إعصار يسير؟ إعصار يقال فيه يعني قد يحصل منه الضرر ولو كان قليلا، أما إذا اشتدت العاصير ينبغي أن يضرع الناس مثل هذا الدعاء وما جاء في حديث عائشة وغير ذلك. سماها الله عقيما لأنها لا يخرج منها ريح شر، لا ليست فيها خير للبشر، عقيما، فإن العقم معناه الذي لا يحصل من ذلك ولد، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، حيث لا يحصل من وراء ذلك التلقيح ولد عقيم، شجر عقيم لا يثمر، رجل عقيم لا ينجب، امرأة عقيم لا تلد، سكت وجهها وقالت عجوز عقيم أي لا تلد. قالت في الآية الأخرى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب، أي أنها قد جربت أنها لا تلد، عقيم عجوز. رحمة الله وبركاته، تعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قرأنا حديثين، حديث في شرع جواز التسمي برباح ومثله نجيح ويسار وأفلح وبركة ومقبل وأمثال ذلك أيضا ونافع، هذا يجري مجرى هذا الإباحة. وأن النهي الوارد في حديث جابر وفي حديث سمرة بن جندب ما كان من ذلك كره التنزيه، أي خلاف الأفضل، لا كره التحريم. فإذا أردت أن تختار لا تختار هذه الأسماء مبدئيا، أما إذا سميت امضي استمر على ذلك، كره التنزيه. أما أن تختار شيئا فيه شيء من الكراهة اترك مبدئيا، مقبل أفلح نجيح يسار ما كان من ذلك. ووجد من السلف من تسمى بيسار بهذه الأسماء لأنها ليست محرمة إنما هي الكراهة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء كما تسمى بعضهم بقاسم مع النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا أو تكنوا بكنيتي، لا ولا تكنوا بكنيتي. نعم، ومع ذلك أبو القاسم تكنى به بعضهم، فالكراهة في هذه أهون من تلك. والحديث الذي يليه في أدب من آداب وذكر من الأذكار يتحراه الإنسان في حال اشتداد الريح ليجعل الله له بذلك اللطف وللمسلمين، فإن ضراعة العباد إلى ربهم في حالة الشدائد عند الكسوف الخسوف والزلازل والرياح الشديدة والأمطار الشديدة صيبا نافعا أمثال ذلك يعله صيبا نافعا، وإلا فالمطر كم أمطر الله على أمم فأهلكهم به، أمطرنا عليهم حجارة من السماء أمطرنا عليهم، ولكن يجعله الله غيثا إذا أراد أن يجعله غيث، المطر يكون غيث ونافع، والريح إذا أراد الله أن يجعله نافعا جعله نافعا ينشرح به الصدر وينتفع به العباد. وإذا جعله صرصرا إذا جعله عقيما هلكت الناس به، فقد يهلك الناس من حيث يرون نفعهم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم يعني عارض يعني السحاب الطالع قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أي دمرتهم. أما عاد فأما ثمود فديناهم فاستحبوا العمل الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب ما كانوا يكسبون. قالوا أما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة كانوا بآياتنا يجحدون. أرسلنا عليهم ريحا صرصرا أراهم الله قوته، كان يقول ما أشد منا قوة، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي حال الدنيا ولعذاب الآخرة أشد خزا وهم لا ينصرون. والآية الأخرى في يوم نحس مستمر في القمر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، تأخذهم وتنزعهم وتسقطهم مثل أعجاز النخل كالأخشاب تهلكهم. لا يتعارض مع ما في سورة فصلت في يوم نحس في أيام، وقال سبعة ليال سخرها سبع ليال ثمانية أيام حسوما، يقول يوم بمعنى جنس وأيام على سبيل التفصيل أنها استمرت عليهم عدة أيام ولو شاء الله لأهلكهم في ساعة، ولكن استمرت عدة أيام عليهم فهلكهم الله بها. إلى هنا وحي الله ضيوفنا، وإلى هنا بارك الله فيكم.